رواية الإخوة كارامازوف لديوستوفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل السادس. سمردياكوف دخل أليوشا على أبيه فوجده ما يزال جالسا إلى المائدة فعلا، ولقد قدم الطعام في الصالون كما جرت العادة بذلك، رغم أن بالمنزل غرفة طعام. الصالون أوسع حجرة في المنزل، وقد حرص صاحبه على أن يكون أثاثه قديما من باب الأبهة والعظمة. إن الأثاث كله قديم جدا، أبيض اللون منجد بقماش عتيق أحمر من حرير وقطن، وعلى جدران بين النوافذ قد صفت مرايا لها أطر مفخمة من طراز بال بيضاء اللون أيضا، ولكنها مذهبة، والحيطان المغطاة بالورق الأبيض المتشقق في مواضع كثيرة مزدانة بلوحتين كبيرتين، إحداهما صورة أمير من الأمراء كان حاكما للمنطقة قبل أكثر من 30 عاما مضت، والثانية صورة أسقف مات هو أيضا منذ زمن بعيد جدا. وفي الركن الذي يواجه باب المدخل توجد عدة أيقونات تشعل أمامها في المساء مصابيح زيت، لا من قبيل التقى بل لتظل الغرفة مضاءة أثناء الليل. ذلك أن فيودور بافلوفيتش لا ينام إلا في ساعة متأخرة جدا، فهو يأوي إلى فراشه في 3 أو 4 من الصباح، ويقضي وقته قبل ذلك سائرا في الغرفة إلى غير نهاية، أو جالسا على مقعد من المقاعد يفكر طويلا. لقد أصبح هذا عادة فيه، وكان في بعض الأحيان يبقى وحيدا أثناء الليل بعد أن يصرف خدمه إلى المبنى الملحق، ولكنه في أكثر الأحيان يحتفظ بخادمه سمردياكوف الذي ينام في الدهليز على دكة. حين دخل أليوشا الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت، وجيء بمربى وقهوة. إن فيدور بافلوفيتش يجب أن يصب شيئا من الحلوى بعد الغداء أثناء شرب قدحا صغيرا من الكونياك، وكان إيفان فيدروفيتش بجانبه يحتسي القهوة معه، وكان الخادمان غريغوري وسمردياكوف واقفين قرب المائدة، وكان يبدو في تصرف السيدين والخادمين على سواء مرح غير مألوف وفرح غير معهود. كان فيودور بافلوفيتش يضحك ملء حنجرته، وقد سمع أليوشا منذ وصول الدهليز النبرات الحادة التي تتصف بها هذه الضحكة والتي يعرفها في أبيه حق المعرفة من قبل، فاستنتج من هذه النبرات أن أباه ما يزال بعيدا عن حالة السكر بل هو منشرح المزاج فحسب. صرخ فيودور بافلوفيتش يقول ضجا صاخبا، وقد سره فجأة أن يرى أليوشا. ها هو ذا، تعال معنا اجلس، قهوة؟ إنها شراب صيامي وهي ساخنة ولذيذة، لا أقدم إليك كونياكا فأنت صائم، بل ربما تريد الأفضل أن أعطيك خمرة لذيذة، خمرة عظيمة يا سمردياكوف، افتح الخزانة، الخمرة على الرف الثاني يمنة، إليك المفاتيح، حي أسرع. حاول أليوشا أن يرفض شرب الخمرة، فقال له أبوه مشرق الوجه متهلل الأسارير، على كل حال سيؤتى بها إلينا نحن ما دمت لا تريد أن تشربها. بالمناسبة هل تغديت؟ تغديت، ولكن هل لي أن أشرب قليلا من قهوة ساخنة؟ بهذا أجاب أليوشا الذي لم يكن قد أكل في الواقع إلا كسرة من خبز وقليلا من شراب الكفاس في مطبخ كبير الرهبان. قال الأب مرحى، ألا إنك لفتى طيب سوف يشرب قهوة، ألا يحسن تسخين القهوة؟ ولكن لا، إنها ما تزال تغلي، هي قهوة ممتازة، هل تعلم؟ لقد أعدها سمردياكوف، إن صاحبي سمردياكوف فنان في إعداد القهوة وتحضير أنواع الكوليبياكا وكذلك في طهي حساء السمك. هذا حق، يجب أن تجي إلينا ذات يوم فتذوق حساء السمك هذا، ولكن عليك أن تنبئني بمجيئك سلفا. صحيح، نسيت، أنا مأمرك في هذا الصباح بأن تترك الدير مع وسادتك وفراشك وأن تعود إلى المنزل نهائيا. هل أتيت بفراشك؟ أجابه أليوشا وهو يضحك أيضا، لا لم آتي به، لقد أخفتك في هذا الصباح، لقد روحتك أليس كذلك؟ يا طائر الصغير، أنت تعلم أنني لا أستطيع أن أدخل الحزن إلى قلبك. إيفان، إنني لا أشعر باضطراب شديد حين ينظر إلى عيني هذه النظرة ضاحكا، إن أحشائي لتأخذ تتحرك عندئذ، ذلك أنني أحبه، هذا الفتى. اقترب يا ألوشا، فإنني أريد أن أمنحك بركتي الأبوية. نهض ألوشا، ولكن أباه كان قد عدل عن رأيه فقال له: لا، بل حسبي اليوم أن أرسم عليك إشارة الصليب هكذا، اجلس هنا، سوف تتسلى الآن، وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك. سوف تضحك يا عزيزي، تخيل أن حمارة بلعام قد أخذت تتكلم، وهي تتكلم الآن، تتكلم وما أفصحها. ولم تكن حمارة بلعام التي يعنيها الأب إلا الخادم سمردياكوف. إن سمردياكوف هو شاب لم يتجاوز 24 من عمره، كان يبدو شديد التوحش دائم الصمت، ليس لأنه خجول، فهو في الواقع متكبر حتى ليظهر عليه أنه يحتقر جميع الناس. ولابد أن نقول في هذه المناسبة إن مارفا أجناتيفنا وغريغوري فاسلفيتش هما اللذان توليا تربيته، ولكنه قد شب على نكران جميل، كما كان يقول غريغوري عنه: صبيا متوحشا ينظر إلى جميع الناس نظرة شزراء. كان أثناء طفولته يجد لذة كبيرة في أن يشنق قطة ثم يدفنها بعد ذلك محتفلا بدفنها احتفالا كبيرا، فهو يتدثر في هذه المناسبات ببطانية يتخذها بمثابة جبة كاهن، ويأخذ يرتل بعض الصلوات محركا يديه فوق جثة القطة كمن يحمل مبخرة. وكان يسترسل في هذه اللعبة في خلوة تامة وخفاء كامل، فلما فاجأه غريغوري في ذات يوم يمارس هذه الرياضة عقبه بالسياط معقبة شديدة، فانزوى الصبي يومئذ في ركن من الأركان وصام عن الكلام أسبوعا برمته. كان غريغوري يقول لمارتا أجناتيفنا: إن هذا الصبي الشاذ لا يحبنا كلينا، وهو لا يحب أحدا على كل حال. ثم يضيف وهو يلتفت فجأة إلى سمردياكوف: أأنت كائن إنساني؟ ما أنت بإنسان، لقد نشأت من رطوبة الحمامات، هذا أنت. لم يغفر سمردياكوف لغريغوري تلك الأقوال في يوم من الأيام، كما اتضح ذلك فيما بعد. ولقد علمه غريغوري القراءة، فلما تجاوز الصبي السنة 12 من عمره أراد غريغوري أن يعلمه التاريخ المقدس، ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفشل. ففي ذات يوم أثناء الدرس الثاني أو الثالث أخذ الصبي يضحك على حين فجأة. سأله غريغوري وهو يرشق بنظرة قاسية من وراء نظارتي: ما بك؟ لا شيء، إن الرب قد خلق الضياء في اليوم الأول، وفي اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم، من أين جاء الضياء إذن في اليوم الأول؟ بهت غريغوري لحظة، وكان الصبي ينظر إلى معلمه نظرة ساخرة، حتى لقد كانت عيناه تعبران عن استعلاء، فلم يستطع غريغوري أن يكظم غيظه، فإذا هو يلطم تلميذه على وجهه لطمة قوية وهو يقول له صائحا: من أين؟ من هنا. تلقى الصبي الصفعة دون أن يقول كلمة واحدة، ولكنه حزن وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام. وبعد ذلك الحادث بأسبوع إنما وقعت له أول نوبة من نوبات الصرع، وهو المرض الذي لم يبارحه بعد ذلك طوال حياته. فلما علم فيودور بابلوفيتش بالأمر تبدل موقفه من الفتى تبدلا كاملا، بعد أن كان حتى ذلك الحين لا يعبأ به ولا يكترث له، رغم أنه لم يقرعه في يوم من الأيام، حتى لقد كان ينفعه كوبكا كلما لقيه، وكان يتفق له في حالات الكرم والطيبة التي يمر بها أن يرسل إلى صبي من مائدته بعض الحلوى. ولكن فيودور بافلوفيتش بعد أن عرف بمرضه أخذ يهتم به اهتماما جادا، حتى لقد استدعى طبيبا وأراد أن يعالجه، غير أن المرض استعصى على الشفاء واتضح أنه لا برأ منه. كانت نوبات الصرع توافي الصبي مرة في الشهر وسطيا، على تفاوت في طول المدة واختلاف في قوة النوبة، فالنوبة خفيفة تارة، خطيرة كل الخطورة تارة أخرى. وقد حضر في دور بافلوفيتش على غريغوري أن ينزل في الصبي عقوبات جسمية حضرا صارما، وسمح للصبي أن يأتي إليه من حين إلى حين، كما عرض في تعليم الصبي أي شيء خلال تلك الفترة، ومع ذلك حدث في ذات يوم أن فاجأ فيودور بافالوفيتش الفتى الذي أصبح مراهقا في نحو 15 من عمره، فجاءه قرب خزانة الكتب يقرأ عناوين المؤلفات من خلال زجاج الخزانة. كان فيودور بافالوفيتش يملك عددا كبيرا من الكتب، كان يملك نحو 100 كتاب، ولكن أحدا لم يراه قارئا في يوم من الأيام. وسرعان ما بادر فيودور بافالوفيتش فأعطى الفتى مفاتيح خزانة الكتب قائلا له: اقرأ ما يحلو لك أن تقرأه، وستكون بعد اليوم أمين مكتبتي، ذلك خير من التسكع في فناء المنزل. تناول كتابا واجلس، اسمع، خذ هذا الكتاب أولا. ومد فيودور بافالوفيتش إليه كتاب سهرات في المزرعة قرب ديكانكا. قرأ الفتى الكتاب، ولكن لم يظهر عليه أنه افتتن به، حتى أنه لم يبتسم مرة واحدة أثناء قراءته، بل إنه قطب حين فرغ منه. سأله فيودور بافالوفيتش: هيه، كتاب مضحك أليس كذلك؟ فصمت سمردياكوف ولم يجب بشيء، فألمح فيودور بافالوفيتش قائلا: هل أجبت يا أهبل؟ فتأتأ سمردياكوف يقول وهو يطلق ضحكة صغيرة: هذا كله أكاذيب، أمور لم تحدث، شيطان يأخذك، نفس خادم. طيب خذ اقرأ إذن التاريخ العام من تأليف سمر جادوف، ستجدها هنا أحداثا صادقة، اقرأ. ولكن سمردياكوف لم يصل من الكتاب حتى إلى صفحته العاشرة، فقد رآه مملا وأعيد إغلاق المكتبة. وبعد ذلك بقليل نقل غريغوري ومارفا إلى فيودور بافالوفيتش أن صبي أصبح يقف من الطعام موقفا فيه حساسية شديدة وتأذى كبير يتفاقمان يوما بعد يوم. أصبح حين يجلس إلى المائدة ليتناول حساءه يمسك الملعقة فيأخذ يقلب بها الحساء مرة بعد مرة فاحصا مدققا، ويميل على الطبق فينعم النظر فيه طويلا، ثم يملأ ملعقة ويمضي بها نحو الضوء ليتأملها مليا. فكان غريغوري يسأله: هل وجدت في الحساء خنفسة؟ وتضيف مارفا ساخرة: أم لعلك وجدت فيها ذبابة؟ ولكن الفتى العيوف المحب للنظافة لم يجب بشيء أبدا، وقد تصرف هذا التصرف نفسه إزاء جميع أنواع الطعام، سواء كان خبزا أم لحما أم غير ذلك. إنه يرفع شوكته فيأخذ ينعم النظر في اللقمة طويلا قبل أن يأكلها، كأنما هو يفحصها بميكروسكوب، ويظل يتردد برهة طويلة إلى أن يعزم أمره فجأة فيضعها في فمه. فكان غريغوري ينظر إليه فيهمهم قائلا: إنه يعد نفسه سيدا من السادة. فلما أبلغ فيودور بافالوفيتش بخصلة سمردياكوف الجديدة هذه، قرر فورا أن الفتى يصلح أن يصبح طاهيا، فأرسله إلى موسكو ليتعلم فيها المهنة. قضى سمردياكوف عدة سنين يتعلم الطهي في موسكو، ثم عاد منها وقد تغيرت سحنته تغيرا كبيرا، لقد دبت فيه الشيخوخة على نحو غريب، فتغضن وجهه تغضنا لا يتفق وسنه. أما من الناحية النفسية فإنه لم يكد يتغير، فهو ما يزال كما كان من قبل، متوحشا لا يشعر بحاجة إلى أن يعيش في صحبة الناس. وقد لبث في موسكو كما عرف ذلك فيما بعد كثير الصمت أيضا، ولم تشغفه المدينة الكبيرة كثيرا، ولم يعرف منها إلا أماكن قليلة ظل يجهل كل ما عداها. وقد شهد في ذات مرة حفلة تمثيلية فلم تخرجه هذه الحفلة عن صمته المطبق، ولا أبدلت استياءه رضا، غير أنه في مقابل ذلك قد عاد إلينا من موسكو شديد العناية بهندامه، فهو يرتدي ثيابا أنيقة وملابس داخلية نظيفة جدا، وهو ينظف ثيابه بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل، وهو يجد لذة خاصة في أن يدهن حذائيه الأنيقين المصنوعين من جلد العجل بدهن إنجليزي خاص، ثم ما يزال يفركهما إلى أن تلمعا لمعان مرآة. وبرهن سمردياكوف على أنه طاه عظيم، وحدد له فيودور بافالوفيتش أجرا معلوما، فكان ينفق كل أجره تقريبا في اقتناء الملابس وشراء العطور وما إلى ذلك، وكان يبدو مع ذلك أنه يحتقر النساء احتقاره للرجال، فهو يعاملهن برصانة حتى لكأن وصولهن إليه مستحيل. وقد دهش فيودور بافالوفيتش من هذه الظاهرة، وأخذ ينظر إليها نظرة خاصة لأن له رأيه في هذا الموضوع، ذلك أن نوبات الصرع قد اشتدت وتكاثرت في ذلك الأوان، حتى أن مارفا أجناتيفنا قد اضطرت أن تقرر إعداد وجبات الطعام بنفسها في تلك الأيام، وذلك أمر لم يهتم به فيودور بافلوفيتش، وإنما كان يقول للطاهي الجديد في بعض الأحيان وهو يتفرس في وجهه وينظر إليه نظرة اشتباه: إنني أتساءل لماذا تتكاثر عليك نوبات الصرع؟ أفلا يكون من المستحسن أن تتزوج؟ هل تريد أن أجد لك زوجة؟ ولكن سمرديكوف لا يجيب عن هذه الأسئلة، ولا يزيد على أن يصفر وجهه حزنا وحسرة، فينصرف عند فيودور بافلوفيتش عند إذن محركا يده بحركة تعبر عن العجز. المهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن محل شبهة أو شك، كما أمكن أن يقتنع فيودور بافلوفيتش بذلك مرة إلى الأبد، فهو لا يمكن أن يسطو على شيء، ولا يمكن أن يسرق مولاه يوما. إن فيودور بافلوفيتش وقد استبد به السكر في ذات يوم قد أضاع في فناء منزله 3 أوراق نقدية ملونة كان قد قبضها منذ قليل، سقطت الأوراق في الوحل، ثم لم يفتقدها فيودور بافلوفيتش إلا في الغداء، ولكنه ما أن أخذ ينبش جيوبه كلها باحثا عنها حتى لمحها على مكتبه، فمن أين جاءت إلى هنا؟ وعرف فيودور بافلوفيتش أن سمرديكوف قد عثر عليها فحملها إلى مكتب مولاه منذ البارحة. قال فيودور بافلوفيتش آنذاك لخادمه بلهجة جازمة: يمينا ما لقيت في حياتي أناسا مثلك، ثم أسرع يهدي إليه 10 روبلات. يجب أن نضيف إلى هذا أن فيودور بافلوفيتش لم يكن مقتنعا بأمانة سمرديكوف فحسب، وإنما كان يحبه أيضا لا يدري أحد لماذا، رغم أن الفتى كان ينظر إليه نظرة جزراء كنظرته إلى الآخرين، وهو لا يكاد يفتح فمه بكلمة في حضوره يوما، وكان الفتى لا يتكلم إلا نادرا على كل حال. فلو تساءل متسائلا في ذلك الأوان وهو ينظر إلى سمرديكوف عما لعله يشغل بال الفتى وعن الهموم التي يمكن أن تكون مسيطرة على فكره، لما استطاع أن يجد لهذا السؤال جوابا. ومع ذلك كان يتفق لسمرديكوف سواء في المنزل أو في الفناء أو في الشارع أن يتوقف على حين فجأة، فإذ هو يبدو عليه أن يسترسل في تفكير عميق خلال 10 دقائق أو أكثر. وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر إليه في مثل تلك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات وجهه أن ليس ثمة تفكير أو تأمل من أي نوع، وأن الأمر لا يعدو أن يكون استسلاما لأحلام عابرة. إن هناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوي وجعل عنوانها المتأمل الحالم، إن لوحة تمثل غابة في فصل الشتاء وقد وقف على الممر الذي يقطعها فلاح يرتدي قفطانا ممزقا وينتعل خفين باليين، فهو في عزلة تامة، لقد ظل الفلاح طريقه هناك، فهو يبدو في هذه الخلوة الكاملة مسترسلا في التأمل، والحقن رجل لا يتأمل وإنما هو غارق في أحلام غامضة، فلو لكزه أحد بكوعه في تلك اللحظة لانتفض فجأة كأنه يستيقظ من حلم، ناظرا حوله لا يفهم شيئا مما جرى له وسرعان ما يثوب إلى رشده. فلو سألته في تلك اللحظة عما كان يفكر فيه لما استطاع أن يجيبك بشيء، ولكن لا شك في أنه سيظل محتفظا في قرارة نفسه بالمشاعر التي تجمعت له أثناء استرساله ذاك في أحلامه، وهي مشاعر عزيزة عليه يجمعها في نفسه طوال حياته على نحو لا يدركه بل ولا يشعر به، وهو لا يدري طبعا لماذا يفعل ذلك. ولعل هذه المشاعر التي تراكمت في نفسه خلال سنين أن تدفعه ذات يوم إلى أن يهجر كل شيء على حين فجأة فيمضي إلى القدس حاجا ينشد الخلاص، أو تدفعه لا تدري لماذا إلى أن يشعل النار في قريته فيحرقها، وقد يفعل الأمرين كليهما. إن هؤلاء الحالمين كثر في شعبنا، ولا شك أن سمرديكوف واحد منهم، فهو يراكم في نفسه مشاعر فوق مشاعر مندفعا إلى ذلك في حماسة وحميا دون أن يعرف بعد لماذا يفعل ذلك.